بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى أول قول الله عز وجل، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أصل هذه القصة كما ذكرناها في درس الماضي هي أن بني إسرائيل في عهد من العهود من بعد سيدنا موسى، نعم، قتلوا واجتثت شافتهم واغتصبت أوطانهم من قبل بعض الجبابرة، نعم، والراجح أنه جالوت. فقالوا بعد أن فرقوا وبعد أن اغتصبت حقوقهم وأموالهم ووقعوا في شتات وضياع، قالوا للنبي لا وابعث لنا ملكا، يعني قائدا، اختر لنا قائدا نقاتل معه. فاستوضح منهم هل أنتم صادقون في هذا؟ هل يمكن أن تنكصوا على أعقابكم و يقودكم الخوف إلى أن تنكصوا على أعقابكم؟ قال لا، نحن نعم مجدون في هذا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم إن البيان الإلهي أوضح لنا أن النبي الذي التجأوا إليه ليختار لهم قائدا اختار لهم طالوت، فرفضوا قيادته. نعم. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني هي مقومات القيادة عندهم المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم عن القوة، والله يؤتي الملك ومن يشاء والله واسع عليم. إلى هنا فسرنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي كلام لا نريد أن نعيده، عرفنا الموضوع. طيب، أراد نبيهم أن يؤكد لهم أن اختيار طالوت من عند الله عز وجل وليس من عنده، وأنه هو القائد الذي سيكون النصر على يده. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني الدليل على استحقاقه للقيادة، المراد بالملك هنا القيادة، القيادة العامة، إن آية أي دليل استحقاقه طالوت للقيادة، الدليل الباهر الذي سأقوله لكم، أن تأتيكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إلى آخر الآية. ما التابوت؟ وما معنى أن يأتيكم التابوت؟ التابوت المراد به بالاتفاق صندوق كان يحوي في داخله التوراة، ويحوي في داخله بقايا من آثار سيدنا موسى، ثياب عصاه التي كان يحملها والتي انقلبت ثعبانا عندما أرسل إلى فرعون، بقايا. نعم، عندما قتل بنو إسرائيل من قبل جالوت، من قبل بعض الجبابرة، استلب منهم هذا التابوت فيما استلبوه من أمور واغتصبوه من أموال ومدخرات وأشياء ثمينة، اغتصبوا أيضا هذا التابوت، هذا الصندوق الذي كان يعتز به بنو إسرائيل، فيه بعض ثياب سيدنا موسى، فيه عصا، فيه التوراة، فيه أشياء. نعم، أخذ منه. فيقول له نبيهم إن الآية الكبرى، أي الدليل الباهر الذي يبين أن قيادة طالوت باختيار من الله سبحانه وتعالى، أنكم ستجدون التابوت الذي افتقدتموه والذي استلب منكم قد عاد. وكيف ستجدون أنه قد عاد؟ بطريقة غير مألوفة، وبنهج خارق، تحمله الملائكة وتضعه في مكان معين بينكم. فإذا رأيتم هذه الآية فليس لكم بعد ذلك أن ترتابوا في قيادة طالوت. نعم، وفعلا أكرمهم الله عز وجل بعودة هذا التابوت، أي الصندوق، كما يقول الباري سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا نص ولا مجال للتأويل فيه، نص يعني بطريقة خارقة. لكن ليس لنا أن نتساءل، طيب هؤلاء الملائكة كيف كانوا عم يحملوه؟ ومن أين جاءوا به؟ وهل كانوا يحملونه ويحملون هذا الصندوق يأتون به على الأرض أم في الجو أم إلى آخره؟ هذا السؤال لا يرد، لأن الأمر مرتبط بخبر الله. نؤمن بكل ما أخبر به الله، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. الأمور الخارقة نتلقاها كما وردت. فربنا عز وجل يقول تحمله الملائكة، ما ذكر لنا أكثر من هذا، يعني ما ذكر لنا كيفية حمل الملائكة له، وكم هم الملائكة الذين يحملونه. واحد يقول طيب الصندوق الألد كبير، ما البشر ما بيدوا يحملوا، يعني كل هذا غير وارد. لأنك إن أردت أن تعود إلى خيالك فتسأله فيذكر لك الخيال ما يشاء، الخيال ما له حد والخيال ما له قانون. لا، نحن نقول هكذا أنبأنا الله عز وجل، هكذا أخبر. كيف علم ذلك؟ عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذي أخضع بني إسرائيل لقيادة طالوت، لما رأوا التابوت الذي تأسفوا جدا 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 لغيابه عنهم ولاستلاب أعدائهم له من سنوات طويلة، إلى درجة أنهم يئسوا من أن يعود إليهم. ثم رأوه أمامهم، نعم، بكل ما فيه، نعم، وجدوا ما يدل على أن طالوت فعلا هو القائد الذي ينبغي أن يخضعوا لقيادته. إذن التابوت بمعنى الصندوق، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طيب، ما المراد بالسكينة؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون معروف، ثياب، عصا، بعض أمور من آثار سيدنا موسى وسيدنا هارون، لكن فيه سكينة من ربكم. المراد بالسكينة هنا الطمأنينة والاستبشار. تقول: والله اليوم سمعنا خبرا أدخل في قلوبنا السكينة، يعني أدخل في أفئدتنا الهدوء والطمأنينة والاستبشار، هذه معنى سكينة. فالباري عز وجل عندما يقول أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، كلمة فيه ليس المراد بها الظرفية مثل بقية آل موسى وآل هارون، يعني بداخل السفينة، يعني السكينة مو أنه شيء موجود بداخل التابوت، لا، فيه هنا بمعنى السببية. أن يأتيكم التابوت في مجيئه إليكم السكينة، نعم. وفعلا عندما وجدوا هذا التابوت قد رجع إليهم اطمأنوا، ودخلت أفئدتهم داخل أفئدتهم الاستبشار بأنهم سينتصرون، وبأن العاقبة جيدة، وبأن حقوقهم التي ذهبت وأموالهم التي اغتصبت وأراضيهم كلها ستعود. استبشروا بذلك لأنه هذا دليل واضح. فهذا هو المراد بكلمة السكينة، نعم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه الآية أيها الإخوة تطل بنا، هذه الفقرة من الآية تطل بنا على حقيقة من الأهمية أن نقف عندها وأن نتبينها، وهي تتعلق ب هذه الأيام التي نمر بها، أيام ذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الباري عز وجل يمتن على بني إسرائيل بأنه أعاد لهم هذا التابوت بما فيه. طيب شو اللي فيه؟ عصاية، شوية ثياب، شوية آثار، نعم، من متعلقات سيدنا موسى، متعلقات سيدنا هارون. والقرآن هو الذي يبين لهم، بل يمتن عليهم بأنه أرسل لهم هذا كله، يعني أن القرآن يقر بني إسرائيل على الاهتمام بهذه الذكريات. هذه ذكريات، هي آثار، نعم، ومو آثار على المستوى اللي نحن عم نحتفل فيه، آثار زمن يعود بنا إلى اليوم الذي ولد فيه رسول الله. أبسط من هيك، عصاية كان بيحملها سيدنا موسى، واعة كان بيلبسها، يمكن قلنسوة طايب قطع على رأسه، نعم، كم ورقة، نعم، التوراة موجود، التوراة ذاتي موجود كان عند منهم، لكن نسخة معينة يعني في التوراة، وإلا التوراة موجودة كانت عند منهم. فالباري عز وجل أقرهم على الاهتمام بهذه الذكريات وعلى الاحتفاء بها، أليس كذلك؟ وإلا ما كان بيمتن عليهم وما كان بيرجع لهم هالتابوت بهذه الطريقة الخارقة، تحمله الملائكة، تفضلوا وانبسطوا واحتفلوا، ونعم، واستبشروا بعودة هذه الآثار إليكم. وهي كما قلت لكم عبارة عن مخلوقات، أشياء بسيطة يعني. لو أننا أردنا أن نحتفي بمثلها في عصرنا لكفرنا الوهابية. العصاية شو بتفيد؟ الوعي شو بتفيد؟ وهيك لو أردنا أنه شيء مما كان يرتديه سيدنا رسول الله، العصا كان بيعمل النبي عصاية، عصا إيه نعم، وحبينا نحتفل ونبتهج بذكرى هذه العصا التي عثرنا عليها والتي كان يحملها رسول الله. لك والله بيكفرونا، مضبوط ولا لا؟ أكيد بيكفرونا. طيب، الباري سبحانه وتعالى أعاد إلى بني إسرائيل صندوقا ليس فيه أكثر من هذه الأشياء، نعم، بقايا ذكريات مما يعني تحتفظ به أسرة من الأسر لكبيرها الذي توفي من فترة، والله يعني وعى له، طائية له، مسبحته، عصاه، إلى آخره، مو هيك؟ ولا مع ذلك أقر البيان الإلهي الاحتفاء بهذه البقايا كذكرى ترتبط بمن؟ بنبي من الأنبياء اللي هو سيدنا موسى. يعني قدسية هذه الأشعار من قدسية سيدنا موسى، من قدسية سيدنا عيسى، ما هيك؟ نعم. إذن ربنا يقر اهتمامنا واحتفالنا بآثار الصالحين، فكيف بآثار الأنبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الذي يرويه مسلم، نعم، في صحيحه وآخرون، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، حديث صحيح ولا يستطيع أحد أن يضعفه. نعم. طيب، تراب النبي عم يقول، يعلن انه تربة ارضنا. ليش؟ لانه تربة ارضنا، لانه منسوب لمين؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه التربة من استشفى بها شفاه الله، مو هي لا الله. لكن ان انت احترمت نسبة هذه التربة إلى رسول الله، فأنت إنما تقدس من؟ سيدنا رسول الله. وعندما تقدس رسول الله إنما تقدس فيه نبوته. إذن منبع التقديس هو تقديسك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بريقة بعضنا، بعضنا يعني الرسول والصالحين اللي حوله، يدخل في أبو بكر، يدخل في عمر، يدخل في عثمان، يدخل في سيدنا علي، يدخل في الصالحين كلهم. أين يشفى مريضنا؟ نعم. فهذا البيان الإلهي الصريح القاطع وهذا الكلام النبوي، نعم، ينهيان اللجج في هذا الموضوع بشكل نهائي. لكن صحيح ينهيان اللجج، لكن اللجج فعلا بينتهي بألسنة هؤلاء؟ والله ما بينتهي. أقول لكم شيئا، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم ظهر اليوم وقال يا جماعة التوسل برسول الله سائغ، والاحتفاء بذكرى ولادة رسول الله سائغ، وأنا كنت عم أحتفل بذكرى ولادتي، نعم، يقول له أنت غلطان. أنا على يقين أنه يقول له أنت غلطان، أنت مالك، مو أنت محمد. هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه رجع من إحدى الغزوات، يقول كنت تبوك أو غيره الله أعلم، عندما وصلوا إلى مشارف المدينة لاحت لهم بيوتات المدينة، رفع رسول الله صوته قائلا بين أصحابه: هذه طابة، طابة يعني ثم التفت إلى جبل أحد وقال: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. شو هالكلام؟ وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. لكن الجبل شو هو؟ مجموعة صخور، حجار، أتربة، هكذا. مع ذلك شوف الغزل كيف يتغزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. هلا منين اجت قدسية أحد؟ منين اجى هذا الحب الذي نسبه رسول الله إلى أحد للمصطفى، وهذا الحب الذي أعلنه رسول الله للجبل؟ سؤال. هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أعلن عن حبه للحجارة. ليش؟ لأن الشيء يقدس بمجاوره، لأنه عم يحتضن مجموعة شهداء. نعم، سفح أحد يحتضن مصعب بن عمير، حمزة رضي الله تعالى عنه، كثيرا من الشهداء الذي سقطوا في غزوة أحد. نعم. طيب، إذا قدسية الشيء لا يشترط أن تكون نابعة من ذلك الشيء. قدسية الشيء هي حق عندما تكون آتية من جواره، من الجوار. واضح كيف؟ نعم. فهذا يعني هذه حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يماري فيها. فالأرض هي لكن تعلو قيمتها بقيمة من فيها، والريق هو لكن تعلو قيمته بقيمة صاحبه. نعم، وهذه هي الحقيقة. اليوم لما بتمر ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادته، ما في كلام يلي مزروع بقلبه حب رسول الله ان قلت له ايه ولا قلت له لا، الا بده يبتهج ويهتاج الحنين بقلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه هي المسألة مو من المسائل الاختيارية، هذا امر انفعالي يشعر به المحب، شاء ام ابى. مضبوط؟ ابدا. لكن اكيد اذا واحد مؤمن بالله ايمانا عقلانيا وبس، لكن لم يتحول ايمانه العقلاني الى حب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، اكيد ما بيفهم علينا. لانه الابتهاج بالذكريات ليس مصدره قرارا عقليا، لا، مصدر الابتهاج هو حنين القلب. هلا الانسان يلي بيروح بعد شي 40 سنة الى مسقط رأسه، ولدان بشي قرية بشي منطقة بشي بلد، أتيح له بعد غياب سنوات ان يذهب الى القرية التي ولد فيها وان يرى الدار التي ولد فيها، شو بيصير معه؟ الحنين بهب بين جوانحه، بصير عنده حالة يعني اصطلام وتأثر. نعم، وتحتاج بين جوانحه المؤثرات والذكريات، بيجي يعني الهيجان هذا، الشوق هذا، الحالة اللي انتم بتعرفوها، تحتاج لما بيشوف حيطان البيت اللي كان فيه، لما بيشوف الشجرة الكبيرة اللي كان بيقعد تحت منها، لما بيشوف الوادي اللي كان بيلعب هو فيه وأخته لما كانوا صغار. مو هيك؟ هلا إذا قلنا له هو عاق ما لازم تبتهج، ما بيقدر يسمع لك، لأنه الابتهاج مو من قرار عقلي اختياري عم يجي. عم يجي منين؟ من انفعال وجداني، من انفعال وجداني. فاللي بيقول لك لا لا لا، الابتهاج بذكرى المولد صلى الله عليه وسلم مو مشروع، هذا لقد هذا أجدب. هو شو مخمل انه الابتهاج عم يكون حكم بجوز ولا ما بجوز؟ ليش الابتهاج من الأمور الاختيارية؟ الابتهاج وكل الانفعالات ما تدخل فيها التكاليف، التكاليف ما ترتب عليها. نوب ما بيصير تقول انا ما بيجوز لك الجوع، ما بيجوز لك تعطش. مجنون اللي بيت هالكلام. قلت له ليش؟ الجوع فعل ولا انفعال؟ شو الجواب؟ الجوع انفعال، والانفعالات لا تدنو اليها التكاليف. طيب الابتهاج بذكريات تحبها فعل ولا انفعال؟ انفعال. ما بينقال بجوز ولا ما بجوز. لكن انا بقول لك طريقه الابتهاج، اعلانك عن هذا الابتهاج، ترجمتك لهذا الابتهاج ينبغي ان يكون بشيء شرعه الله. هذا هو الذي ينبغي ان نقول. طيب ثم يقول الباني سبحانه وتعالى: إذن الجماعة أخيرا نعم وافقوا وخضعوا لإمرة طالوت، نعم عندما وجدوا هذا الدليل الباهر وتاجت ذكرياتهم وعادوا إلى هذا الذي كانوا نعم يحتفظون به، يحتفظون به مجرد ذكرى، مهيك؟ نعم. والباري أقرهم على ذلك ورجع لهم ذكرياتهم. نعم. قال: فلما فصل طالوت بالجنود، مشوا معه، فصل طالوت بالجنود، فصلهم عن البلد اللي كانوا فيه، يعني طلعوا بقى. فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. طالوت حكيم كان، وفعلا هو أهل للقيادة، وعلم أن معظم الذين خرجوا معه لم يكونوا صادقين ولم يكونوا ممن قد استعدوا أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الحق، ولو أنه قالوا يلا خلينا نقاتل كذا، لكن لما بيجد الجد بيمتاز الصادق عن الكاذب، لما بيجد الجد. نعم. ولا هون جد الجد. فسيدنا طالوت خرج بالقوم، خرج وساروا وساروا، اهتاجت بين جوانحهم في أفئدتهم الظمأ الشديد، وهم كانوا على مقربة من أن يصلوا إلى نهر ما بين الأردن وفلسطين، وهو نهر الشريعة عند جمهور علماء التفسير، عرفانين بدون يمروا لهنيك. فقال لهم يمتحنهم: إن الله مبتليكم بنهر، يعني إن الله سبحانه الابتلاء معروف، يمتحنكم بنهر ستصلون إليه وهم كلهم شديدو الظمأ، فمن شرب منه فليس مني، ما يكمل يرجع. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني. طعم يطعم يعني ذاق شيئا ما. شو الفرق بين طعم وبين أكل؟ أكل خاص بما يؤكل، خبز، لحم، إدام، أي كذا. طعم بيشمل المأكول والمشروب. واضح كيف؟ نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني. بعدين إلا من اغترف غرفة بيده. ما شغل إذا واحد هيك بإيده عبى مي وشربه، معلش أكثر من هيك لا. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني شربوا وأكثروا، ما اكتفوا بالغرفة اللي حكانا، بالغرفة اللي ذكرها سيدنا طالوت، من أكثروا من الشرب فشربوا منه إلا قليلا منهم. طبعا لما شربوا طرد سيدنا طالوت كل هؤلاء الذين شربوا أكثر مما أذن، أكثر مما أذن، ما بقي معه إلا بضع مئات. والصحيح أنهم عبارة عن 300 وكسور، هذول اللي بيقوموا من أصل الآلاف المؤلفة اللي كانوا طالعين معه. يريد البيان الإلهي أن يوضح لنا أن المظاهر والشعارات ليست هي التي تعبر عن الحقائق المستكنة في القلوب. دائما الشعارات والمظاهر ليست هي التي تعبر دائما عن المظاهر عفوا عن الحقائق المستكنة في القلوب، لكن نحن لا نتعامل شرعا إلا مع المظاهر. إلا أن باري عز وجل جعل هنالك ظروفا هي التي تستقل بتمييز الكاذب من الصادق. ابتلاءات بتمر، محن بتمر، هالمحن هي بتغربل الصادق بتميزه عن الكاذب، بتميز الصادق عن المنافق. لسنا نحن الشرع ما بيجوز تستعمله للتفريق أبدا. قلنا بالأمس إن الشرع لا يعطيك حق اختراق الظاهر إلى القلوب أبدا. هذه المحكمة التي تنظر إلى القلوب هي محكمة من؟ محكمة رب العالمين فقط، لم يخولنا ذلك. والنبي حتى النبي ما له حق، وأعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما ربي بيبعث محنة ابتلاء فتنة، هالفتنة شو بتساوي؟ بتغربين. هذه الفتنة التي نمر بها توضح من شأنها الصادق من الكاذب، المستمسك بعرى الشرع والذي يتأول ويغير ويبدل ويتناسى الشرع. وورد حديث بعضهم ضعفه لكن واقع الأمر يصدقه: لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافق. يعني لا تكرهوا الفتن بعد وقوعها، مو قبل وقوعها، قبل وقوعها لازم نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. لكن إذا وقعت الفتنة فإياك أن تعترض على الله، تقول ليش الفتنة ومشان إيش هيك، نحن ما نستحق الكلام هندريش. لا لا لا، أما وقد وقعت فلتعلم أن لله في ذلك حكمة. ومن الحكم أن الفتن من شأنها أن تميز الصادق عن الكاذب والصابر عن الآخر، والذي يقصد وجه الله ممن يقصد أمورا أخرى. فالآن هذه المحنة بينت سيدنا طالوت ومن عنده، هذا بإلهام من الله سبحانه وتعالى، طبعا ما كان نبي. نعم. فقد بين الباري سبحانه وتعالى بهذه المحنة أو هذا الابتلاء الصادقين عن الكاذبين. طلعوا الصادقين بضع مئات والباقي كلهم كاذبين، ولم يأذن طالوت بأن يسيروا معه. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه القلة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله نقايتهم، في كم واحد من هون الربانيين، قال له شو بكون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أدخل سنة رب العالمين أن كل من التجأ إلى الله بصدق وتعامل مع الله عز وجل بصدق ومر بمثل هذه المحنة لا بد أن ينصره الله. إن تنصروا الله ينصركم. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. نعم. باري عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا المقطع من الآية سنوفيه حقه إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. وأحب أن أؤكد لكم أن درسنا يوم الاثنين كما أخبرت، وقد انتهينا من سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، سيكون موضوع درسنا يوم الاثنين من سنن الله عز وجل في عباده، يعني قوانين الباري عز وجل في عباده ما هي، ندرسها قانونا قانونا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ في هذه الليلة المباركة الغراء، أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا يا رب في الجنان رؤيته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. ها نحن عبادك نلح عليك بالرجاء، ونلحف أمام باب كرمك بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام. شأننا الإلحاح، شأننا الإلحاح والإلحاف أمام بابك يا رب العالمين، لأننا عبيدك وهذا شأن العبيد. نسألك اللهم بافتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك اللهم بعزة ربوبيتك وبذل عبوديتنا لك، ألا تطردنا الساعة عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. لقد لذنا إليك وعذنا برحمتك، والتجانا إلى ساعة فضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. يا من هو قريب غير بعيد، يا من يرانا ولا نرى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. نلتجئ إليك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، وأنت الذي ألهمت واحدا من أصحابك هذا الالتجاء وهذا التوجه، ونحن نفعل كما فعل. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تقبل التجاءنا وتوجهنا إليك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعط اللهم في هذه الساعة المباركة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، ارفع مقتك وغضبك عنا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر قلوبنا من سائر الشوائب والأذران يا رب العالمين. نعوذ بك من قسوة قلوبنا، نعوذ بك من سوء حالنا يا رب العالمين. يا رب خذنا من أنفسنا إليك، ودلنا بك عليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح. فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. يا رب كما سترت في الدنيا فاستر ذنوبنا، ولا تفضحنا في العقبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن كفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك، أن ترد عن بلدنا كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأن تطهر بلادنا هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن أرضنا المباركة هذه يا ذا الجلال والإكرام، وأن تدخل الفرحة في قلوب عبادك بعودة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن هذه الفتنة ما ابتليتنا بها إلا بسبب سوء فعالنا، إلا بسبب معاصي ارتكبناها، وإنا لنعترف بذلك يا ذا الجلال والإكرام. ولقد تبنا إليك وأبنا إليك، فنسألك يا ربي كما أرسلت إلينا هذه الفتنة وهذا الابتلاء ببالغ حكمتك، نسألك اللهم أن تصرفها عنا اليوم ببالغ رحمتك، وأنت أهل لذلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا فارحمنا واصفح اللهم عنا يا ذا الجلال والإكرام وتب علينا. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا واجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أدخلنا اللهم في شفاعته، اسقنا اللهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك وإخوانه الذين تشوق إليهم يا رب العالمين. أدخلنا في شفاعته يوم القيامة بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.